يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه وجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير مع سورة القلم، ولعل الله تعالى أن يبارك في الوقت وأن ننهي التعليق على هذه السورة في هذا المجلس ونتفيأ ظلالها ونتحدث عن بعض ما يفتح الله سبحانه وتعالى به، وإلا فكلام الله عز وجل أعظم من أن يحاط به في العمر كله، فضلا عن مجالس قصيرة، وإنما هي كما جرت العادة التنبيه والتذكير ولفت النظر إلى بعض المعاني. هذا المقطع الذي تلاه الابن عبد العزيز صلحه الله ووفقه وثبته، ومن يسمع ويشاهد، هو يمثل كما يقال الخاتمة أو الجولة الثالثة من هذه السورة. فإن السورة كما هو معلوم سورة القلم ابتدأت في ثلثها الأول أو جزئها الأول بتوطئة لبيان مزية أعظم داع إلى الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيء من مخازي وصفات أعدائه متمثلة في الوليد بن المغيرة الذي ذمه الله تعالى في هذه السورة فقط بتسع صفات. ثم انتقل الحديث إلى مساق آخر ومسار آخر كما هو في المجلس السابق في الحديث عن نموذج للقرى أو نموذج للأقوام الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى بعذاب دنيوي معجل، تمثل ذلك في أصحاب الجنة، وقد ذاق كفار قريش شيئا من ذلك في السنين السبع الشداد. ثم انتقل الحديث الآن، يمكن أن نقول الجولة الثالثة أو الرابعة أو المقطع الثالث من مقاطع السورة، لأنه يمكن القول بأن قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إنما هو خاتمة هذه السورة بعد هذه الجولة والتطواف مع هذه المعاني. فيقول الله تبارك وتعالى بعد أن بين ما للكفار والمعذبين من عذاب معجل، قال الله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والمتقون هم الذين أطاعوا الله تبارك وتعالى بأن جعلوا بينهم وبينه إيش؟ بينهم وبين عذاب الله تعالى وقاية. فهذه حقيقة التقوى، فهذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والمتقون موعودون بالخير في الدنيا قبل الآخرة. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. متى؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهذه من بركات التقوى، أن أهلها ينالون من نعيم الله تعالى وفضله في الدنيا قبل الآخرة. والعكس صحيح، فإن العصاة بأصنافهم من المسلمين العصاة إلى أن نصل إلى أسوأهم وهم الكفار، ينالهم من العذاب والغم ما ينالهم بقدر بعدهم عن الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل إن للمتقين عند ربهم، وهذه العندية تشير إلى ماذا؟ إلى الوعد الأخروي، بدليل قوله بعد ذلك جنات النعيم. وهنا تلاحظون أن الجنات أضيف أو النعيم أن النعيم أضيف أو أضيفت الجنات إلى النعيم لأنه لا يوجد فيها شيء غير النعيم الخالص، نسأل الله الكريم من فضله. فلا يوجد في هذه الجنات شيء إيش يغم ولا يصيب الإنسان فيها هم، لا يعطش ولا يجوع ولا يعرى ولا ينصب، حتى المخاط حتى الأذى المعتاد الذي هو نوع من الصحة بالنسبة للإنسان في الدنيا يعصمه الله جل وعلا من أو يسلمهم الله سبحانه وتعالى من، فلهم من النعيم أكمله. والنعيم ليس مقتصرا كما يظن بعض الناس على النعيم الجسدي المتمثل في الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك والمراكع والمفارش وغير ذلك والأنهار، لا، هناك نعيم أعظم من هذا، وهو النعيم إيش؟ القلبي، النعيم النفسي، النعيم الروحي، المتمثل بماذا؟ برؤية وجه الرب جل وعلا، المتمثل بلقي الصالحين والأخيار في جنات النعيم وعلى رأسهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فلا ترى فيها نفسا مكفهرة ولا جبينا مقطبا ولا ترى فيها ما يسوءك أبدا أبدا، وهذا من جملة النعيم. فالمقصود أن النعيم الذي يلحقهم نوعان، حسي ومعنوي، والمعنوي هذا أعظم، فهو لذة القلب، وهي التي يتلذذ بها المؤمنون في الدنيا أيضا قبل الآخرة. فإنك قد ترى من المتقين من يضيق عليه في رزقه، قد ترى من المتقين وعلى رأسهم الأنبياء من يقتل في سبيل دعوته، قد ترى منهم من يصيبه هم وغم، قد يصيبه بعض الأذى، لكن قلبه في نعيم عظيم. ولهذا عبر ابن تيمية رحمه الله عن هذا المعنى حينما سجن عدة مرات، سجن رحمة الله عليه 7 مرات وتوفي في السجنة الأخيرة، فعبر عن هذا المعنى فقال أنا جنتي في صدري أينما ذهبت فهي معي، ثم قال ما يصنع أعدائي بي، ما يصنع أعدائي، أنا جنتي في صدري أينما ذهبت فهي معي، أنا سجني خلوة، خلوة بمن؟ بالله عز وجل، وقتلي شهادة، ونفي من بلدي سياحة. انظر كيف جعل كل هذه الابتلاءات نعيما آخر يتجدد له، كيف نظر إليها نظرة تفاؤلية، نظرة إيجابية، وما ذاك إلا من آثار النعيم بالقرب من الله سبحانه وتعالى والأنس به. وقد قال الشاعر فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. أن الطعام والشراب أيها الإخوة صحيح أنه من نعيم البدن، لكن يشبهك فيه الكافر ويشبهك فيه الحيوان وغير ذلك، لكن نعيم القلب والأنس بالله سبحانه وتعالى والقرب منه لا ينال، لا يوفق له إلا المتقون، جعل الله وإياكم منهم. ثم قال الله عز وجل مبينا بعد ذلك قاعدة من قواعد العدل الإلهي ومن قواعد الحكم الشرعي، فقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وهذا الاستفهام للإنكار، هذا الاستفهام للإنكار، والفاء عاطفة على محذوف تقديره أفنسوي بالحكم في الحكم بين من صفتهم الإسلام لله عز وجل والخضوع والانقياد له وبين أناس مجرمين مكابرين معاندين عصاة؟ والجواب لا، لا يستوون لا عقلا ولا شرعا. ولهذا جاء الجواب بعده ما لكم، أو جاء الخطاب بصورة أخرى فيها من التقريع والتوبيخ ما فيها: ما لكم كيف تحكمون؟ ما الذي دهاكم؟ أي شيء أصاب عقولكم؟ كيف تحكمون بهذا الحكم الجائر الفاسد فتجعلون المجرم كالمسلم، تجعلون المؤمن كالكافر؟ لا يستوون عند الله أبدا. ثم قال الله عز وجل: ما أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ والمعنى هنا: هل لكم أو ألكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون، يعني هل أنتم عندكم كتاب منزل من السماء جاء به نبي من الأنبياء تختارون فيه ما تشاءون، أو تأخذون من الأحكام ما تشتهون؟ ولا شك أن هذا استفهام إنكاري عليهم، وأيضا يستمر الإنكار والتوبيخ بالجملة والآية التي بعدها، فيقول الله عز وجل: أم لكم، والمعنى بل ألكم. وهذا كما قلنا مرارا هذا يسمى إضرابا انتقاليا، وانتقال من إنكار إلى إنكار آخر. أم لكم أيمان، يعني عهود علينا إلى يوم القيامة، بالغة يعني متصلة إلى يوم القيامة، يعني عندكم عهود لا تنقضي ولا تتوقف إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون، أي لكم الذي تحكمون به أنفسكم، يعني هل نحن أعطيناكم عهودا ومواثيق مؤكدة بالأيمان أن لكم حقا مزعوما تزعمون وهو الجنة؟ والجواب يأتي في الآية التي بعدها، فيقول الله تبارك وتعالى، لم يأتي الجواب الآن صريحا، لكن انتقل الخطاب من حديث إليهم إلى سؤال أو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما دام الآن الكلام بين هذين الفريقين. ولاحظ سبحان الله السورة من أولها تجد هناك حديثا كثيرا بضمير الجمع لطائفة الكفار، وحديثا بضمير المفرد سواء كان غائبا أو للمخاطب عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الفرد وإن كان وحيدا إذا أعانه الله وسدده فلن يغلبه أحد، ولو اجتمع عليه من في الأرض إذا أعانه الله عز وجل وسدده. المهم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: سلهم، اسألهم يا محمد أيهم بذلك زعيم، من هو المستعد أن يأتي بالحجة، من هو الكفيل بأن يأتي بالحجة والبرهان على دعواه المتناقضة أو دعواه بأن المسلم كالمجرم وغير ذلك من الدعاوى التي فندت في الآية بطريقة واضحة من خلال الاستفهامات الإنكارية والتوبيخية. ثم قال الله عز وجل: أم لهم شركاء، سلهم يا محمد ألهم شركاء في إدارة الملك، في تدبير الله عز وجل، في حكمه؟ إن كانوا يزعمون هذا فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. والجواب: لن يستطيعوا. ولكن هنا موضع سؤال طرحه بعض المفسرين، وهو: هل المقصود أن يأتوا بهم في الدنيا أم يأتوا بهم في الآخرة؟ والجواب أن الآية لا مانع من أن تحتمل هذين، فإن كانوا في الدنيا هاتوهم، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ويحتمل أن يكون في الآخرة، وعليه تنطبق آية الأنعام وغيرها: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وعلى كل حال لن يستطيعوا أن يأتوا بشركاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأنهم، أعني المشركين، هم في قرارة أنفسهم يعلمون ويدركون تماما الفرق العظيم بين ربوبية الله عز وجل وبين ربوبية هذه الأصنام، فهم في الرزق لا يطلبونها من أصنامهم، في الخلق لا يطلبونها من أصنامهم، في الإيجاد لا يطلبونها من أصنامهم، وهم معترفون بهذا، ولا شك أن هذا إقرار بنقص ما يعبدون من دون الله. ولهذا لما جاء عمران رضي الله عنه الحسين والد عمران وهو يريد أن يسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد؟ قال 6 في الأرض و1 في السماء. قال فمن لرزقك؟ قال الذي في السماء. قال فمن لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال ومن فسأله أكثر من سؤال، كلها يقول في السماء. قال دع الذي في الأرض واعبد الذي في السماء، مدام هذا الإله الذي في السماء في الأرض الذي تعبد من دون الله لا يجب لك ولدا ولا رزقا ولا من لضرك ونفعك، من لرغبك ورهبك، من وكلها يقول الذي في السماء. قال اعبد الذي في السماء قال اعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. فشرح الله صدره فأسلم والد عمران ابن حسين رضي الله عنه الخزاعي. فالعاقل لو فكر لو وجد أن عبادة هذه الأصنام أضل من أن يعبد الإنسان مخلوقا حيا، إذ الحي يرجى منه إيش؟ نفع، ويخاف من ضرره لو عبد ملكا مثلا مع أنه باطل. لكن أن ينزل الإنسان إلى هذا الدرك فيعبد حجرا أو شجرا، هذا غاية ما يكون من الضلال والعياذ بالله. ثم قال الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما أعده لعباده من النعيم في الآخرة، وإبطال دعوى المشركين في التي ادعوها أن لهم ما يتخيرون وغير ذلك. جاء الله لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك أتبعه بذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة وما يكون فيه الكفار والمكذبون والمنافقون من خطوب وأهوال تمر بهم، وما يدركهم والعياذ بالله من الخزي العظيم والهوان والذل. فقال الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون، أي هؤلاء الكفار والمكذبون والمنافقون، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، هذا وصف آخر، ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وهذه الآية الكريمة قبل أن أذكر معنى المقصود بالكشف عن الساق، ينبغي أن نعلم أن يوم القيامة بطبيعته هو يوم مهول، سماه الله تعالى أو وصفه بعدة أوصاف، عبوس وقمطرير وشديد وثقيل وغير ذلك من الأوصاف، وهو في جملته يوم عظيم مهول بلا شك. لكن هو هذه الأهوال أيضا تتفاوت في إيش؟ شدتها وعظمتها، فيأتي وقت مهول ويأتي وقت أشد هولا، يأتي وقت عظيم وشديد ويأتي وقت إيش؟ أشد وأعظم، ويأتي وقت فيه نكر ويأتي وقت فيه أشد نكرا. وهذا الفهم أو التصور الأولي يقودك إلى فهم هذه الآية الكريمة، وهي قول عز وجل يوم يكشف عن ساق. فما المقصود بالكشف عن الساق؟ السلف من الصحابة اختلفوا في ذلك على قولين. فمن السلف من يرى أن الآية مفسرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وطويل جدا في الصحيحين، وفيه أن الرب جل جلاله يقدم قدوما إلى أرض القضاء أو فصل القضاء قدوما يليق بجلاله وعظمته، فيكشف لأهل الموقف عن ساقه فيعرفه المؤمنون فيسجدون، فيأتي الكفار والمنافقون ليسجدوا فلا يستطيعون. لماذا؟ الآية تجيبك عن ذلك. وقد كانوا إيش؟ يدعون يوم القيامة يوم في الدنيا، يقال لهم صلوا يا جماعة، آمنوا، أسلموا، يدعون إلى السجود وهم سالمون، ما بهم إلا العافية، لكنهم كفروا، تركوا الصلاة فعوقبوا بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أراد أحدهم أن يسجد عاد ظهره طبقة واحدة حتى يسقط على قفاه، وجاء أيضا في بعض الروايات حتى يكون ظهره كصياص البقر قطعة واحدة. أنت الآن كما قال قتادة رحمه الله والله ما أُلينت مفاصلك إلا لتعبد ربك، ما أُلينت مفاصلك، الآن لو شاء الله لجعلك إيش؟ طبقة واحدة. لكن من الذي جعل ظهرك بهذا اللين والسهولة يتحرك؟ ركب الظهر على الوركين ثم الركبتين ثم مفاصل الأقدام، لو تأملتها كما قال قتادة ما ألان الله مفاصلك إلا لتعبد ربك وتسجد له. فإذا المؤمن استعان بهذا الخلق على عبادة الخالق أعين يوم القيامة على السجود. نسأل الله الكريم فضله والذي هدانا لهذا الدين أن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي إلى السجود يومئذ سجد، وممن إذا رأى ساق الرب جل وعلا سجد. هذا القول الأول. وأهل السنة كعادتهم في هذا الباب يثبتون هذه الصفات على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، لا يسألون كيف ولا لما، بل يوقنون تماما بتلك القاعدة القرآنية العظيمة في باب الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القول الثاني لبعض السلف وعلى رأسهم ابن عباس، القول الأول قلنا قال ببعض الصحابة ومنهم ابن مسعود وله في قراءة ولكنها غير سبعية: يكشف عن ساقه، يكشف عن ساقه، فهي تفسير أكثر من كونها قراءة معتبرة. معتبرة أي تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعتد بها، بل هي من القراءات التي لا تدخل تحت القراءات التي يحتج بها. القول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بذلك يوم يكشف عن إيش؟ شدة. وهذا أسلوب معروف في العربية، فيقال شمر عن ساق الجد، وهذا يشعر بماذا؟ بأن هناك شيء مهول وشيء عظيم يستدعي أن الإنسان إيش؟ يكون في حال من التحفز لهذه الأهوال التي إيش؟ التي تحيط به. واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمر. وهذا معروف في لسان العرب، يقال شمرت الحرب عن ساقها، الحرب ما لها ساق، لكنها إشارة إلى إيش؟ إلى الشدة والهول. وهذا القول أيضا صحيح، اختار يعني توجيه الآية له ابن عباس كما ذكرنا، واختاره أيضا ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. والواقع أن القولين لا تعارض بينهما، فيقال كما قال ابن عباس: ذلك يوم عظيم وفيه هول شديد. ومن الأهوال العظيمة التي تمر، بل هي من أحرج الساعات على أهل الموقف، حينما وخصوصا هؤلاء الكفار والمكذبين حينما يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيكون هذا من أشد الأحوال التي تمر بهم. وعلى هذا فلا يكون بين القولين تعارض، والله تعالى أعلم بمراده. وهنا مسألة يسأل عنها بعض الناس، وهي: هل قوله عز وجل يدعون إلى السجود تكليف؟ فإن قلت إنه تكليف فقد علمنا أن الآخرة لا تكليف فيها، هذا الذي يقرره جمع من أهل العلم، فكيف دعوا إلى السجود؟ فالجواب عن ذلك من وجهين: الأول أن يقال إن القول بأنه لا تكليف مطلقا ليس إيش؟ ليس بمسلم، بل ثمة أحوال يؤمر فيها الناس بأوامر يترتب عليها أثر، وهذا القول أقرب، واختاره العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسيره. ومن ذلك ما يؤمر به أهل من؟ أهل النار، وكذلك أهل الجنة: أدخلوا الجنة، ويقال أهل النار: افعلوا كذا افعلوا كذا، هذه أوامر بلا شك. وكذلك أيضا لما ذكر الله عز وجل، وهذه المسألة يبحثونها عند آية الأعراف في سورة الأعراف، في قوله عز وجل لأهل الأعراف: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم ونادى أصحاب الأعراف، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة آيات الآيات قصة الأعراف، يقول الله سبحانه وتعالى: من يذكرني من الشباب؟ هكذا أدخلوا الجنة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن هذا أمر، والأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فإذا كما قال الله: فإذا نظروا إلى أهل الجنة توجهت أبصارهم إليهم، قالوا سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. إلى الآن هم في قلوبهم طمع أن يدخلوا الجنة، لكن إلى الآن لم يؤذن لهم إيش؟ بدخولها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ثم تسبق إليهم رحمة الله عز وجل فيقال لهم إيش؟ أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن هذا التوجيه الأول. الثاني أن يقال إن هذا الأمر بالسجود ليس المقصود به إيش؟ ها؟ التكليف المحض، وإنما هو أمر على سبيل التوبيخ لإظهار فضل المؤمنين وجرم إيش؟ الكفار والمنافقين. وهذا القول وجيه، لكن لا يعني أو لا يمنع أن يقال إن الآخرة يوجد فيها شيء من ماذا؟ من الأوامر والتكاليف، لكن ليست الأوامر والتكاليف في الآخرة كالأوامر والتكاليف في الدنيا التي يترتب عليها إيش؟ ثواب وعقاب، وإنما هي لمزيد تقرير الثواب والعقاب، والله تعالى أعلم. ثم لما ذكر الله عز وجل شيئا من أحوال الكفار يوم القيامة مهددا أعقبهم بتهديدهم بما سيفعلوا بهم في الدنيا، فقال الله عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ويبدو أن الوقت لا يسعف لإكمال باقي السورة، ولا نحب أن نمر عليها مرورا سريعا، نتوقف عند هذا المقطع ونكمل بإذن الله تعالى في المجلس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.